بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا نجوما يهتدى بها في الظلمات، والذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين حملوا مشعل الهداية للبشرية فهدى الله بهم من الضلالة وبصر بهم من العمى وجمع بهم بعد الشفاة والفرقة. أيها الإخوة، إن هذا الإقبال الكبير على طلب العلم لدى شباب الصحوة الإسلامية في كل مكان يحثم على طلاب العلم والموجهين والعلماء وغيرهم طرق هذه الموضوعات والحديث عنها وتبصير الشباب بالوسائل والسبل الصحيحة المؤدية إلى تحصيل العلم والمحافظة عليه. وللشاب المسلم وهو يسعى في طلب العلم اليوم أسوة وقدوة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والذين كان منهم شباب في مقتبل أعمارهم قضوا حياتهم في طلب العلم وتحصيله والعمل به ثم في أدائه ونقله إلى الآخرين. يروي الإمام الدارمي في سننه وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على كتاب فضائل الصحابة وابن سعد والبيهقي والحاكم وغيرهم بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: لما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى رجل من الأنصار فطرقت عليه بابه وقلت له: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا العلم فإنهم اليوم كثير. فقال له هذا الأنصار: وعجبا لك يا ابن عباس، أتظن الناس يحتاجون إليك وفي الأرض اليوم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا الجم الغفير؟ قال: فترت وذهبت أطلب العلم، فإنه ليذكر لي الحديث عند رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأذهب إليه فأجده نائما وقت القيلولة، فأتوسد ردائي عند بابه فتهب الريح فتسقي علي التراب، فيقوم فيخرج ليصلي العصر فيجدني نائما عند بابه فيقول: ما الذي جاء بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول له: ذكر لي أن عندك حديث أن عندك حديث كذا وكذا فأحببت أن أسمعه منك. قال: فيقول: فهلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: العلم أحق أن يؤتى إليه. قال: فتعلمت حتى مات كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج الناس إليه، فكان ذلك الرجل الأنصاري يمر بي والناس حولي يسألونني فيقول لي: يا ابن عباس أنت كنت أعقل مني، يا ابن عباس أنت كنت أعقل مني. للشاب المسلم اليوم أسوة وقدوة لهذا الحبر الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه، الذي لم تمنعه مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعه علو نسبه وعلو قدره، ولم يمنعه تقديم الخلفاء له كما كان عمر رضي الله عنه يقدمه ويجلسه في مجالس المهاجرين والأنصار، لم يمنعه كل هذا من طلب العلم والتواضع في سبيل الله. أيها الأخوة، وقبل أن أدخل في موضوع الوسائل التي يستطيع المسلم والشاب خاصة أن يحصل بها على العلم، أحب أن أشير إلى قضية على درجة كبيرة من الأهمية، ألا وهي قضية ضرورة التوازن في شخصية المسلم. فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا من أجل أن نحصل المعلومات ونخزنها في عقولنا فحسب، والإنسان لا يرتفع قدره في الدنيا والآخرة بمجرد أن يكون واعية أو راوية أو حافظة. وقد قيل لأحد العلماء: إن فلانا يحفظ كتاب القاموس المحيط في اللغة للفيروزابات، فلم يكترث ولم يأبه بذلك، بل قال: وإذا حفظ فلان كتاب القاموس المحيط في اللغة كان ماذا؟ زاد في عدد نسخ القاموس نسخة، زاد في نسخ القاموس نسخة. إذن من الخطأ أن يكون همنا اليوم مجرد جمع المعلومات وخزنها وتحصيلها، وإذا كان هم الشاب اليوم مجرد جمع المعلومات فإنه يخشى أن يكون هذا لغير الله، نسأل الله السلامة، لأن الشاب يحب أن يفاخر في المجالس بمحفوظاته أو أن يجل بها على غيره أو أن يباهي بها العلماء أو يماري بها السفهاء أو يصرف بها وجوه الناس إليه، فيكون همه جمع هذه المعلومات. وأنت إذا قرأت في القرآن والسنة وكتب أهل العلم وجدت أن العلم عند السلف يختلف كثيرا عن مفهوم العلم عندنا اليوم وفي أذهان الكثير منا. ليس مفهوم العلم في القرآن والسنة وعند العلماء هو مجرد كثرة المعلومات والمحفوظات في ذهن الإنسان. العلم في القرآن والسنة وفي كتب السلف مفهوم واسع يشمل تعلم علوم الكتاب والسنة والتفقه فيها والعمل بها والخشوع والدعوة إليها، كل هذه الأشياء داخلة في مفهوم العلم. ولو أردت أن أذكر لكم بعض الأمثلة من الآيات والأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين في هذا الباب لطال بنا المقام، ويكفي أن ترجع إلى كتاب من كتب أهل العلم لتجد هذا واضح جليا. اقرأ مثلا المقدمة التي وضعها الإمام الدارمي لكتابه الموسوم بالسنن، اقرأ كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للإمام ابن عبد البر، وغيرها من الكتب الكثيرة التي تتحدث عن العلم والتعلم والفقه والتفقه تجد أن العلم في القرآن والسنة وعند السلف لا يعني مجرد تحصيل المعلومات، بل يشمل معنى أوسع من ذلك. ومع الأسف الشديد كثير من الشباب اليوم حين يطلقون كلمة العلم لا يقصدون بها إلا مجرد حقن المعلومات في أذهان. يقول الشاب مثلا: أنا لم أحصل من العلم على شيء، فإذا جئت وجدت هذا الشاب قد حفظ القرآن، وجدته قد حفظ القرآن ويقول لم أحصل من العلم شيء، إذن فما هو العلم إن لم يكن القرآن هو أساس العلم وأصله؟ وماذا يكون القرآن إن لم يكن علما؟ ألم تقرأ قول الله عز وجل عن القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم؟ وكذلك تجد الشاب مقبلا على العبادة والخشوع والصلاة وقيام الليل ويقول لم أحصل على شيء من العلم، وتجد شابا ثالثا يعيش في وسط مجموعة من قرنائه وأصحابه الفضلاء، يتلقى معهم التربية وفن المعاملة وأسلوب التخلق بالخلق الشريف، فيقول لم أحصل على شيء من العلم. وما هو العلم؟ وماذا يراد بالعلم؟ أنت حين تتعلم الحلال والحرام والحق والباطل ماذا تقصد من وراء ذلك؟ هذا السؤال أرجو أن يوجهه كل فرد منكم إلى نفسه. تعلم الحلال والحرام والحق والباطل والخير والشر ماذا يقصد من وراءه؟ إن كان يقصد من ورائه العمل والتعليم، فأولى من علم فعمل هو الإنسان نفسه، وأولى من تعلمه أن تعلم نفسك. وأنت إذا أقبلت على العبادة، على الخلق الفاضل، على التربي، فهذه ثمرة عظيمة من ثمرات العلم. فيجب ألا تشتق بنا النظرات وردود الفعل، فيصبح الإنسان أحيانا ينسى وراء بعض الأشياء دون تأمل ولا تدبر. فالعلم معنى واسع شامل، التربية من العلم، تعلم الخلق الفاضل من العلم، تعلم العبادة والخشوع من العلم، وتعلم الحلال والحرام من العلم، وحفظ القرآن من العلم، والعمل بهذه الأشياء من العلم، والدعوة إليها من العلم. ولو تأملت أسلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تلقي العلم وتعليمه والعمل به لوجدت أمرا عجبا. يأتي الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أو إلى مكة قبل الهجرة، فيجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، فيسمع منه الآيات والأحاديث المعدودة، فيسمعها ويحفظها ويفهم معناها ويعمل بها، ثم يرجع إلى قومه منذرا لهم، معلما داعيا. ولا يعني هذا أنه توقف عند هذا الحد، بل يعود مرة أخرى وثالثة ورابعة ويتزود من العلم. ومنهم من يوقف نفسه على طلب العلم وتعلمه وتعليمه، لكن لم يكن في ذهن هؤلاء الصحابة أن العلم شيء والتعليم شيء والعمل شيء والتربية شيء، لا، كل هذه الأشياء كانت عندهم شيئا واحدا. ولذلك تحفظون جميعا كلمة أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله. ماذا كان يقول أبو عبد الرحمن؟ هل يتذكر أحد منكم هذه الكلمة؟ ماذا كان يقول أبو عبد الرحمن السلمي؟ طيب فضل يا شيخنا جزاك الله خير.
كان الذين يقرؤون القرآن يقولون كنا لا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نتعلم ما فيه من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعلم معنا.
نعم، كان الذين يقرؤون القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إذن العلم والعمل شيء واحد، والعلم أصلا ما شرق إلا من أجل العمل، خاصة العلم العملي الذي يعمل به. وكذلك علوم العقائد مثلا شرفت لشرف المعلوم ولأجل أن يعتقدها الإنسان، أما لو تعلم إنسان هذه العلوم فلم يعتقدها ولم يؤمن بها كانت وبالا عليه. أيها الأخوة، والوسائل للتعلم كثيرة. يحكى أو يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة، فأنبيك عن تفصيلها ببيان. ثم يذكر هذه الستة فيقول: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. هذه الأشياء الستة ذكرها الإمام أبو هلال العسكري في كتابه الحث على طلب العلم بصيغة أخرى، فنسب إلى بعض القدماء أو بعض الأوائل أنهم قالوا: لا ينال العلم إلا بستة أمور. وذكر من هذه الأمور الذهن الثاقب، الذهن الثاقب وكثرة العمل وطول الزمان والأستاذ الحاذق، وذكر بقية الستة المتعلقة بالبلغة وشهوة العلم. هذه الأمور الستة المنقولة عن الإمام الشافعي وعن الإمام علي بن أبي طالب أيضا، والتي نسبها أبو هلال العسكري لبعض الأوائل، يمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول أشياء فطرية موجودة، بمعنى أنها أشياء موجودة في فطرة الإنسان، تخلق مع الإنسان، وهي محض منة وهبة إلهية، وإن كان الإنسان قد يستطيع أن ينميها لكنها لا بد أن يوجد أصلها في فطرة الإنسان وجبلته. ما هي هذه الأشياء أو ما هي الأشياء الموجودة من هذه الأمور الستة؟ ما هي الأشياء الموجودة من هذه الأمور الستة؟ نعم، الذكاء. نعم. لا. نعم. قوة الذاكرة. في أمر ثالث. نعم. الحر. هذه الأشياء الثلاثة هي في الغالب موجودة. والمقصود بالذكاء أو ما عبر عنه بعض الأوائل بالذهن الثاقب هو ما يمكن أن نعبر عنه بقوة الاستنباط وسعة العقل. فإن الإنسان الذي يريد أن يحصل على العلم لا بد أن يكون لديه قوة في عقليته وقدرة على الاستنباط، هذه الأولى. الثانية هي ما عبر عنه الأخ بالذاكرة ويقصد بها قوة الحس، وقد عبر عنها أبو هلال بكلمة الطبيعة، يعني الشيء الذي يتبع عليه الإنسان. فقوة الذاكرة لا بد منها لطالب العلم، والفرق واضح جدا بين قوة الاستنباط وبين قوة الذاكرة. فقد يستطيع طالب العلم أن يحفظ نصوصا كثيرة وأن يستظهرها، ولكن ما لم يكن لديه قوة في الاستنباط والفهم والعقلية بحيث يستطيع أن يجمع بين هذه النصوص ويستخرج منها معنى كليا عاما ويوفق بين مظاهر التعارض منها ويستخرج منها معاني دقيقة قد لا يتفطر لها غيره، فإن هذه الأشياء التي حفظها لا تكون كافية في تحصيله. والعكس بالعكس، فقد يكون لدى الإنسان قوة في استنباطه لكن لا يكون لديه النصوص التي يستطيع أن يستنبط منها ويستخرج منها المعاني والأحكام ويجمع بينها. ومع أن الذاكرة أو قوة الحس هي محض امتنان وتفضل من الله عز وجل، إلا أن الإنسان يستطيع أن ينمي ذاكرة. وقد ذكر العلماء قديما وحديثا وسائل كثيرة لتنمية الذاكرة وتقويتها. فمن هذه الوسائل مثلا، من هذه الوسائل تفريغ الهم أو توجيه الهم إلى شيء واحد، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يحفظ شيئا عليه أن يحرص على توجيه فكره وهمه إلى هذا الشيء الذي يريد أن يحفظه. فلو أردت أن تحفظ وأنت مشغول البال مثلا بأمر يفرحك أو بأمر يحزنك أو يشغل بالك أو في حالة غضب، لا تستطيع أن تحفظ. لكن إذا كان مزاج الإنسان معتدلا ونفسه مرتاحة ثم فرغ نفسه من الشواغل ووجهها إلى هذا الشيء الذي يريد حفظه أفلح في حفظه. ومن وسائل الحفظ وتنمية الذاكرة تعويد الإنسان نفسه على الحفظ، فإن الذاكرة كأي موهبة أخرى إذا حرسها الإنسان واستثمرها مرة بعد مرة قويت ونمت، وإذا أهملها الإنسان ضمرت وضعفت. وهكذا كل الأعضاء التي عند الإنسان إذا نماها نمت وإذا أهملها ضعفت. ولذلك كان الإمام الزهري رحمه الله يقول: إن الإنسان ليطلب العلم وقلبه شعب من الشعاب، فما يزال في الطلب حتى يكون قلبه واديا من الأودية لا يوضع فيه شيء إلا الجهل. يعني القلب في بداية الطلب شعب صغير من الشعاب، فمع استمرار الطلب والحفظ وتكرار الحفظ وتعويض الذاكرة ينمو قلب الإنسان وعقله وتتسع ذاكرته ويصبح لديه قدرة على الحفظ. من الوسائل ثالثا تكرار الشيء الذي تريد حفظه. وقد سمعت كثيرا من الشباب يتبرمون من ضعف الذاكرة، ويظن الواحد منهم أن الذاكرة القوية التي يتمتع بها غيره هي ذاكرة جبارة على الدوام، وأن هؤلاء الموصوفين بسرعة الحفظ يسمع الواحد منهم النص مرة ثم يحفظه أبدا، وهذا قد يوجد. لكن الغالب أغلبية كبيرة أن الموصوفين بالحفظ إنما يكون عندهم نوع تميز بالحفظ، نموا هذا التميز بكثرة المحفوظات وبتكرار ما يريدون حفظه. هل تظن أيها الشاب أن قراءتك مثلا لكتاب ما مرة واحدة يكفي لتفهم ما في هذا الكتاب؟ أقول من الخطأ أن تظن ذلك. وكبار العلماء والأدباء وغيرهم يؤكدون أن الشيء لا يحفظ أو يهبط بمرة أو مرتين أو ثلاث. كان العقاد الأديب المشهور يقول: لأن أقرأ كتابا واحدا ثلاث مرات أحب إلي من أن أقرأ ثلاثة كتب مرة واحدة. كان العقاد الأديب المشهور يقول: لأن أقرأ كتابا واحدا ثلاث مرات أحب إلي من أن أقرأ ثلاثة كتب مرة واحدة. لأن تكرار قراءة الكتاب أو النص يعين على ضبطه أو حفظه. فلا بد أن ندرك أن من أهم وسائل الحفظ تكرار ما يراد حفظه. والتكرار يختلف، بعضنا قد يحفظ من 10 مرات، وبعضنا قد يحفظ من 20، وبعضنا قد يحفظ من أكثر من ذلك. وكل إنسان عليه أن يكرر الشيء الذي يريد أن يحفظه حتى يحفظه. من الوسائل المعينة على الحفظ رفع الصوت بما تريد أن تحفظه أو تقرأه، فإن رفع الصوت يجعل هناك أكثر من حافة تشارك في عملية التأليف، فالبصر يشارك في القراءة والأذن تشارك في السماع، وقد يكون انتباه الإنسان لما يرى ويسمع أكثر من انتباهه لما يقرأه قراءة مجردة بدون رفع صوت. من الوسائل المعينة على الحفظ السهر، ولذلك من طريق ما يروى أن أبا حنيفة رحمه الله سئل: ما هو الشيء الذي يقوي الذاكرة؟ فبماذا أجاب أبو حنيفة؟ القدماء كان يشيع عندهم أقاويل قد لا تثبت للنقل الصحيح، أن مثلا شرب العسل، أن شرب العسل يقوي الذاكرة، وكذلك أكل ألوان معينة من الطعام، وأن ترك أشياء معينة من الطعام والشراب أيضا يساعد. يقولون أن أكل التفاح مثلا يضعف الذاكرة. هذه الأشياء تحتاج إلى يعني دراسة طبية صحيحة تثبت إن كانت هذه الأشياء حقيقية أم لا. وقد تكون هذه الأمور نسبية، وقد يكون بعضها غير صحيح. أبو حنيفة رحمه الله لما سئل ما يقوي الذاكرة أجاب بجواب طريف، قال: الذي يقوي الذاكرة هو البذر. والبذر هو نوع معين من النبات يستخرج منه الدهن. ويقصد أبو حنيفة رحمه الله هذا الدهن الذي توقد عليه السرج في الماضي، يعني الذي يقوي الذاكرة هو السهر، السهر في طلب العلم. ولعله يقصد بهذا الجواب أمرين: يقصد أولا أن التكرار والتفرغ للقراءة يقوي الذاكرة، ويقصد ثانيا ما أشرنا إليه قبل قليل أن استمرار الإنسان في الطلب يوسع من ذاكرته وعقليته، كما أشار إلى ذلك الزهري في كلمته السابقة. إذن قوة الذاكرة من الوسائل الموجودة لتحصيل العلم. الوسيلة الثالثة من الوسائل الموجودة هي شهوة العلم، أو ما عبر عنه الشاعر بالحرص، الحرص على طلب العلم. والحرص أيها الأخوة في غاية الأهمية، يلاقيك في واقع الحياة كثيرا أشخاص يكون لدى الواحد منهم عقلية ممتازة وذاكرة جيدة، حتى إنه قد يقرأ مثلا رقم السيارة مرة واحدة فيحفظه بدون تكلف. وقد تجد الواحد منهم يحفظ مئات أو آلاف الأرقام أرقام التليفونات وغيرها، وتجد الواحد منهم يتمتع بقدرات قوية، لكن مع ذلك تجد هذا الشخص يعيش على الهامش كما يقولون، ليس له قيمة ولا شأن. فتبحث لماذا؟ الشرط الأول موجود عندك، قوة الاستنباط ووجود عقلية ممتازة لديك. الشرط الثاني وهو الذاكرة القوية موجود عندك، اختفى عند هذا الشخص. الشرط الثالث وهو الحرص أو شهوة العلم. والمقصود بشهوة العلم أن يكون لدى الإنسان رغبة نفسية في الطلب والتحصيل، ولا شك أن الإنسان يستطيع أن ينمي هذه الرغبة، وخاصة المسلم حين يقرأ النصوص الواردة في فضل العلم وفضل العلماء ومكانتهم في الدنيا والآخرة تنمو لديه هذه الرغبة. لكن ما لم توجد الرغبة أصلا فإن هذا الإنسان قد لا يوافق في طلب العلم، وقد لا يبلغ فيه مبلغا عظيما. فوجود رغبة فطرية في طلب العلم شرط أساسي. هذا الشرط أيها الإخوة يحقق لك فوائد عديدة. الحرص على طلب العلم يحقق لك سرعة التحصيل، لأن الإنسان إذا كان لديه شهوة في تحصيل هذا الأمر فإنه يصل إلى ذهنه سريعا. وأضرب لذلك مثلا، لو افترض أن مسألة ما أشكلت عليك، وأنت مثلا تؤدي عبادة من العبادات وقعت في خطأ أو في مشكلة لا تعرف كيف الخلاص من هذه المشكلة، لا تعرف حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. هنا وجد ما يسميه علماء التربية وعلماء النفس المعاصرون ما يسمونه بالدافع. وجد دافع نفسي عندك للتحصيل لمعرفة الحكم، فهذه الشهوة لتحصيل العلم تجعلك حين تعرف الحكم تحفظه ولا تنساه. لكن لو سمعت كلاما طويلا عريضا في موضوع لا يهمك فسرعان ما تنسى هذه المعلومات وتضيع منك. إذن فشهوة العلم، وجود شهوة وحرص حقيقي على العلم يحقق لك أولا سرعة التحصيل وضبط وحفظ المعلومات الموجودة لديك. ولذلك فإن المعلم الناجح هو من يثير لدى الطالب الدافع الفطري للتحصيل. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا الأسلوب. هل يذكر أحد قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا؟ تدل على أنه كان يتعمد أحيانا إثارة تساؤلات في نفوس الصحابة وإثارة دوافع لديهم حول موضوع ما حتى يحتفظوا بالجواب ولا ينسوا؟ معنى نعم نعم طيب ذات الوصف. هذا مثال ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. مثال آخر. نعم أخي. نعم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ مثال ثالث. نعم أخي. أنت نعم.
نعم.
نعم. نعم نعم. في مثال آخر مشهور رواه الشيخان في صحيحيهما في قصة عبد الله بن عمر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فسألهم قائلا: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها مثل المسلم، أخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البواد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فوقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أكبر القوم فاستحييت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. يقول عمر رضي الله عنه: والله لو وجدت أنك يا عبد الله قلتها وأن أكثر من أن لي كذا وكذا. إلا المهم أن إشارة الدافع لدى المتعلم من أهم الوسائل في التحقيق. فهذا من فوائد وجود شهوة العلم والرغبة في التحقيق. من الفوائد لهذا أيضا قدرة المتعلم على تجاوز العقبات، لأن العلم يعترض تحصيله عقبات كثيرة، عقبات من داخل النفس، عقبات من البيت، عقبات من المجتمع، عقبات كثيرة. فالإنسان يتحرك بقدر الدافع، يعني إذا كان الدافع قويا يمكن أن يتحرك الإنسان في طلب العلم إلى متى؟ إلى متى؟ إلى الموت. ولذلك سئل عبد الله بن مبارك رحمه الله وكان يحمل الدفاتر ويكتب وينقل العلم طيلة عمره، فقيل له: إلى متى يا عبد الله؟ قال: إلى الموت، لعل الكلمة التي أستفيد منها لم أسمعها بعد، لعل الكلمة التي سأستفيد منها لم أسمعها بعد. وهذا تطبيق عملي لقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن هذه ثلاثة وسائل هي في أصلها موجودة وإن كانت تنمى وتقوى بجهد الإنسان ذاته. ننتقل بعد ذلك إلى الوسائل التي هي من عمل الإنسان وكسبه. ما هي الوسائل التي هي من عمل الإنسان وكسبه؟ نعم أخي، صحبة الأستاذ. طيب ثانيا، نعم طول الزمان. ثالثا البلغة، صحبة الأستاذ. بلا شك أن الأستاذ يؤثر تأثيرا بليغا في طلابه، ولذلك فإن اختيار الطالب للأستاذ الذي يتلقى عنه العلم أمر في غاية الأهمية. وأقول إذا عرفنا أن العلم ليس مجرد حقا للمعلومات في الذهن، أدركنا أن الطالب في الغالب هو صورة عن أستاذ. الطالب في الغالب صورة عن أستاذ، ولو تأمل وجدت ذلك ظاهرا جليا في العلماء. انظر في تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، تجدهم صورا مصغرة عن هذا الإمام في العلم، في الزهد، في الورع، في الاتباع. انظر لتلاميذ الإمام ابن تيمية رحمه الله كابن القيم مثلا، كابن عبد الهادي، كالمزي، كابن كثير إلى آخر، تجد أيضا التأثر الكبير بالشيخ والأستاذ. فبصمات الشيخ تظهر واضحة في التلميذ، وأنت لو تأملت في الواقع تجد الذين تتلمذوا على الأشياخ الأجلاء الكبار في هذا الزمان، تجد الواحد منهم قد صار نسخة عن أستاذه في كثير من الأشياء. يحدثني أحدهم أن هناك شيخا فاضلا في أحد البلدان الإسلامية كان فيه بحة في صوته، فكانت هذه البحة تظهر لا شعوريا في كثير من طلابه. ومثال ذلك حركة اليد، تجد كثيرا من طلابه يسلكون نفس الطريقة. وخاصة حين يكون الشيخ ذا شخصية قوية مؤثرة في طلاب، تجد هذه الشخصية منطبعة في نفوس الطلاب، وهذا يدعو إلى أن تدرك أن قضية التكلم ليست قضية أخذ معلومات مجرد، قضية التكلم قضية تربية، قضية تعلم، قضية تكوين شخصية التلميذ بإشراف الشيخ، وهذا يؤكد خطورة وأهمية الأخذ عن الشيوخ الذين يتميزون بالتكامل في شخصياتهم، ويؤكد أيضا أن الطالب ينبغي أن ينوع من أشياخه، ولذلك روى الدارمي عن أيوب السختياني أنه كان يقول: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. من الخطأ أن يكون التلميذ بحاثا عن عيوب الشيخ، نعم، وليس المقصود ذلك، وإنما المقصود أن الشيخ مهما يكن من الكمال ففيه نقص، والنقص من طبيعة البشر، فإذا جلست هذا الشيخ وذاك وثالثا ورابعا واستفدت منهم جميعا فإنك تستطيع أن تتلافى وتتخلص من الأخطاء الموجودة لدى كل واحد منها. أما لو اقتصرت على شيخ واحد فإنك قد تتأثر بخطأ، وهذا لا يعني أبدا أن لا يتلقى الإنسان عن شيخ واحد بصفة أكثر مما يتلقى عن غيره، وخاصة قضية التربية. وأنا أقول وجهة نظر أعتقد أنها صحيحة، وهي أن التلقي عن الشيخ يكون باختيار لأحد أساتذة، سواء كان هذا الأستاذ معلما في المدرسة أو مشرفا في المركز أو أستاذا لحلقة تحفيظ القرآن في الحي مثلا أو غير ذلك، بحيث تقترب منه وتقتدي به في أعماله الخيرة الصالحة، وتأخذ عنه العلم وتستفيد من عقله ومن رأيه ومن شخصيته ومن علمه ومن عبادته. هذا هو المفهوم الصحيح للتكلم، وهذا هو المفهوم الصحيح للأخذ عن الشيوخ. إذن فلا بد من اختيار الشيخ أو الأستاذ، ولا بد من مصاحبته، وبقدر تقصير الإنسان في الأخذ عن الشيوخ ينقص من علمه ومن تربيته. الوسيلة الثانية من الوسائل المكتسبة هي البلغة، هي البلغة. وأحب أن يبين أحدكم ما هو المقصود بالبلغة، ما هو المقصود بالبلغة؟ نعم يا أخي. لا، ذكرنا الاستدراك والاستنباط ثلاثة. نعم تفضل. كيف؟ لا، نعم، المعيشة تقريبا. المقصود بالبلغة هو أن يكون الإنسان منصرفا إلى العلم غير مشتغل بالدنيا اشتغالا يلهيه عن طلب العلم، وهذا يستلزم أن يكون لدى الإنسان وسيلة للعيش وللكسب توفر عليه وقته. هذا المقصود بالبلغة. ومن ذلك أو إن أصل ذلك هو أن يكون هم الإنسان واتجاهه إلى العلم، أن يكون هم الإنسان واتجاهه إلى العلم، فلا ينشغل مثلا بالزوجة. ولذلك كان بعض السلف يقول إن العلم يضيع في أحضان النساء. الإنسان الذي يشتغل بزوجه مثلا ويطيل البقاء في البيت ويأنف كثيرا بالجلوس إلى أهله يضيع كثيرا من عمره وينسى كثيرا من علمه. وكذلك الإنسان الذي يشتغل بأمور الدنيا. وها هنا لابد من كلمة سريعة. لو نظرنا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنهم كانوا يشتغلون بأمور دنياهم وأمور مكاسبهم ومعاشهم التي يحتاجون إليها. بل قبلهم كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك. ومن الأشياء التي كان المشركون يعيرون بها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون: ما لهذا النبي يأكل الطعام، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فليس المقصود بالبلغة أو الاستغلال بالعلم والانقطاع عن الدنيا أبدا، وإنما المقصود أن لا يكون الإنسان منصرف الهم إلى الدنيا. بمعنى أن الإنسان الذي يوجد لديه طموح لتنمية الثروة وليكون من الأثرياء المرموقين ويصرف وقته في هذا الأمر غالبا لا يحصل على العلم، لكن ليس دائما. عبد الله بن المبارك رحمه الله من أئمة العلماء وجهابذتهم ومقدميهم، ومع ذلك كان من كبار التجار وله في ذلك قصص وأخبار عجيبة. هذا المقصود بالبلغة. الوسيلة الثالثة هي طول الزمان. وهذه الوسيلة أيها الشباب يجب أن نقف عندها، فإني رأيت بعض الإخوة من حرصهم على العلم وعلى التحصيل وعلى دفع الجهل عن أنفسهم، ومن ملاحظتهم أن الناس من حولهم بدأوا يتعلمون، أصبح الواحد منهم لديه اندفاع غريب لتحصيل العلم. هذا الاندفاع تحطمت أمامه قضية التدرج وقضية عامل الوقت، بحيث أن الشاب أصبح يريد أن يجمع العلوم كلها في يوم وليلة. وقد نقل عن بعض الأذكياء أنه كان يقول: من أراد أن يحصل على العلوم كلها فيجب على أهله أن يداووه، فإنه إنما وقع في هذا التصور لشيء اعتراه. يعني هذا الرجل يقف الذي يحرص على تحصيل العلوم كلها في يوم وليلة لأنه أقرب إلى الجنون، وأنه يجب على أهله أن يعالجوه من ذلك. وهذا المعنى يجب أن يفطن له الشباب. فلا بد من طول زمان لتحصيل العلم، والعلم الذي يأتي بسرعة يظهر بسرعة. ومن غير المعقول أن يحصل الشاب على ألوان وأنواع العلوم في أشهر أو في سنوات، وإنما يتصور بعض الشباب هذا السبب وهو جهله. فإن الإنسان الذي يجهل العلم يظن أن العلم أمرا يسيرا، أما إذا انفتح الإنسان على بعض العلوم بدأ يدرك أن العلم بحر ليس له ساحل. وكلما ازداد علم الإنسان كلما ازداد معرفة بجهله، كما قال الشاعر: وكلما ازددت علما ازددت علما بجهل، وكلما ازددت علما ازددت علما بجهل. يعني الانسان اذا عرف اشياء بدا يطلع على ما لا يعرف، فاذا قاس نسبه ما يعرف الى ما لا يعرف ادرك انها ضئيله جدا، فيكون لديه اولا تواضع ومعرفه بانه ليس بعالم، ومعرفة بأنه بحاجة إلى وقت طويل حتى يحصل على العلم الكثير. إذن لا بد أن تراعي الشاب قضية التدرج وطول الوقت، وأن العلم يثبت بالعمل وبالتربية وبالتعليم. تتعلم شيئا فشيئا، وما تعلمته انزل به لميدان الواقع، صدقه، ادع الناس اليه، علمه الناس، واذا مت في هذا السبيل فانت مجاهد ان شاء الله. اما ان يغلب عليه طابع جمع المعلومات، بل احيانا في جانب واحد من جوانب العلم من اجل ان افتي الناس، من اجل ان اكون عالما مرموقا مشارا اليه، فنسأل الله السلامة من ذلك. اخوة الشباب، ان الوسائل التي سبقت هي اصول لا بد منها، ولكن هناك وسائل خاصة مهم ان اشير اليها في هذه العجالة. من الوسائل التي يجب على الشاب ان يسلكها، او من الوسائل الخاصة التي يجب على الشاب ان يسلكها في تحصيل العلم، الاجتماع على العلم. فإن الاجتماع على العلم بركة، ومدارسة العلم مع مجموعة تحرك الذهن والعقل وتفيد الإنسان علما جديدا. وهكذا كان السلف يوصون بتدارس العلم وإثارته بالمساءلة والمناقشة. ومن السهل جدا على أي شاب منكم أن ينظر في مجموعة من إخوانه في مسجده أو في مدرسته أو غير ذلك، ويلتقي معهم باستمرار ويتدارس معهم ألوانا وألوانا من العلوم. من الوسائل المهمة في تحصيل العلم الاستفادة من القدرات الشخصية، أي الجهد الشخصي في طلب العلم. فقد شاع لدى كثير أن العلم لا يمكن تحصيله إلا عن طريق شيء، ونحن نقول لا شك أن صحبة الأستاذ من الشروط التي لا بد منها في تحصيل العلم، لكن يجب أن نضع هذه الوسيلة في إطارها الصحيح وفي موقعها الطبيعي. يجب أن نضعها في إطارها الصحيح وفي موقعها الطبيعي، بمعنى أنك يجب أن تقوم بجهدك الخاص في طلب العلم، بالقراءة مثلا، بالحفظ، بسؤال العلماء وغير ذلك. من الوسائل المهمة في طلب العلم الاستفادة من إمكانيات العصر. هناك إمكانيات لم تتح للسابقين. لو تأملت الكتب مثلا التي طبعت اليوم لوجدتها لم تتوفر في عصر من العصور. ولو نظرت الكتب التي توجد في مكتبة أي واحد منا من صغار طلاب العلم لربما وجدتها أكثر من الكتب الموجودة أحيانا لدى بعض العلماء المرموقين المشار إليهم بالبنات في الماضي. فهذه الوسيلة وسيلة مهمة جدا، وعلى الشاب أن يستفيد بكثرة الاطلاع على هذه الكتب وكثرة القراءة وتخصيص ساعات في اليوم للاطلاع والقراءة. القراءة المنوعة في الكتب القديمة، في الكتب الحديثة، وفي ألوان العلوم. وكذلك من إمكانيات العصر الأشرطة، وهي وسيلة مهمة جدا بإمكان الشاب مثلا أن يسمع مجموعة متكاملة من الأشرطة لعالم كبير كالشيخ ابن باز أو ابن عثيمين أو ابن جبرين أو الألباني أو غيرهم من جهابذة العلماء، يسمع مئات بل آلاف الأشرطة. وحين يكون هذا السماع منظما، يعني تسمع كتابا أو شرحا لكتاب أو درسا متسلسلا، وتعيد أيضا سماع الشريط، تستفيد فائدة عظيمة جدا، والتجربة تؤكد ذلك. وهذا لون من ألوان مواكبة ومتابعة دروس العلماء حتى ولو لم يحضر الإنسان بنفسه. ومن الوسائل المفيدة للتعلم سؤال العلماء. فأنت حين تقرأ مثلا أو تسمع درسا أو محاضرة يثور في ذهنك أسئلة كثيرة جدا، فعليك ألا تدع هذه الأسئلة فضيعة.
يحضر معك مذكرة باستمرار حتى وأنت في السيارة، وإذا أشكل عليك أمر أو سؤال فسجل، وحبذا أن تكون الأسئلة مصنفة، الأسئلة المتعلقة بالفقه مثلا، الأسئلة المتعلقة بالتفسير وهكذا. وهذه الأسئلة التي تسجلها تحرص على أن تسأل عنها أهل العلم، سواء بصفة مباشرة أو بصفة الهاتف وهو أيضا من الوسائل التي يستفيد منها الطالب، أو بأي طريقة. وإذا حرص الطالب على هذه الوسائل كلها فسوف يستطيع أن يحصل بإذن الله على علم كثير، مع أن فائدة العلم هي في العمل والامتثال والتطبيق والخشية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من العالمين العاملين، وأن يرزقني وإياكم الاحتساب في طلب العلم والصدق والإخلاص، وأن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل. وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ذكرت أن العلم ليس فقط في اختلاق الوحي، وإنما نشاهد أن الذي لا يحفظ يتلقى ويتلقى العلوم لن يكون عالما حتى ولو أكثر العبادة وتلقى التربية، فما هو تعليقكم على هذا؟
تعليقي أن أقول نعود لنسأل ما معنى أن يكون عالما. السائل يقصد أن يكون عالما مشارا إليه البنان يفتي الناس، وأقول العلم أوسع من ذلك، قد يكون عالما في جوانب معينة، قد يكون عالما في مجال التربية والتوجيه والإرشاد مع وجود قدر كافي من العلم الشرعي لديه. وهل يتصور أن يوجد إنسان لا يحفظ إطلاقا؟ لا أعتقد هذا، إنما الكلام أنه قد يوجد شخص قدرته على الحفظ ليست قوية، ومع ذلك قد يصل إلى درجة كبيرة في العلم من منطلق قدرته على التربية وعلى التعليم وعلى البناء. وأزيد هذا إيضاحا، لأن قيمة العالم تكون في أشياء. قيمة العالم تكون أولا بتأثيره في الواقع من خلال كثرة الناس المتأثرين به، أو من يسمون بالتلاميذ الذين استفادوا منه. وأنت تجد بعض العلماء الذين علوا بالتربية وبناء الشخصية بشكل متكامل أثروا في جماهير كثيرة من الناس، مع أن هناك من هو أوسع منهم في جانب المعلومات المجردة، ومع ذلك تأثيره أقل. هذه ناحية. قيمة العالم تكون أيضا بما يخلقه بعد هذه من المصنفات والمؤلفات. والإنسان الذي يكون لديه قدرة على البحث ومعرفة أساليب البحث ووسائله وقدر طيب من العلم الشرعي يستطيع أن يكتب في أشياء كثيرة وأن ينفع الناس بها. إذا فالعلم مفهومه أوسع من مجرد المعلومات، وقيمة العالم تكون بقدر تأثيره في الواقع سواء في حال حياته أو بعد الممات.
سائل
المسائل،
أريد أن أدخل المدرسة إن شاء الله من أجل طلب العلم تحت أي مشاعر، لكن أين المشاعر هذا الوقت أو في هذا الوقت؟
أقول لا تترك المدرسة من أجل أن تطلب العلم، إذ لا تعارض بينها، بل إن بقاءك في المدرسة هو عون لك على طلب العلم من جهة، ومن جهة أخرى فلنفترض جدلا أن المدرسة لا تعين على طلب العلم، مع أن هذا قول غير صحيح، لأن كل مدرسة لا تخلو من قوم صالحين وفيها دروس مفيدة كالقرآن والتفسير والحديث والتوحيد وغيرها، وفيها علوم مباحة توسع عقل الإنسان ومداركه. ولكن أقول لنفترض جدلا أن المدرسة لا تعين، فإن الأمة بحاجة إلى من يقود الأجيال، من يربي الأجيال. والأجيال أيها الشباب أين تتربى اليوم؟ هذا سؤال أرجو منكم الإجابة عليه. أجيال الأمة في كل مكان أين تتربى؟ في المدارس. قولا واحد، المدرسة يدخل أو يتربى فيها إن لم نقل 100% فعلى الأقل أكثر من 90% من الأجيال من الشباب يدخلون في المدارس. فلمن نترك هؤلاء الشباب في المستقبل؟ أليس وجود مدرسين اليوم وأساتذة وموجهين في المدارس كان هو السبب في إقبال كثير من طلاب هذه المدارس على الإسلام وتلقيهم العلم ورغبتهم فيه؟ وربما كان تأثيره في ذلك أكثر من أي تأثير آخر. إذا كان ذلك كذلك فيجب على طالب العلم أن يحرص على مواصلة العلم في هذه المدارس والتزود من العلم الموجود فيها، وهو العلم الموجود فيها بلا شك، وعلى أن يتخرج منها وعلى أن يدرس فيها ليقوم بتربية هذه الأجيال من خلال هذه المدارس على الإسلام الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة. وهم علماؤنا وجهابذتنا كلهم تخرجوا من هذه المدارس ودرسوا فيها، ولك فيهم أسوة وقدوة. أما سؤالك أين العلماء، فإنني أقول أولا العلماء في المدارس التي تريد أن تتركها ففيها كثير منهم. ثانيا مفهوم المشايخ أو العلماء يتفاوت، وطلاب العلم اليوم كثير، ويمكن أن يجتمع مجموعة من طلبة العلم مهما كان مستواهم فيتدارس كتابا من الكتب في المسجد أو في البيت، وهذا نوع من طلب العلم الجماعي وعلى أيدي طلاب علم أو مشايخ، وكذلك قراءة كتب المشايخ وسماع أشرطتهم يعين على الحصول على علمهم. ثم إن المشايخ أيضا موجودون، وقد ذكرت منهم على سبيل المثال الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ عبد الله ابن جبريل والشيخ محمد ابن عثيمين، ويوجد علماء كثير في بلدان كثيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله أن المحيم كفلات وبعد، هل يكفي للشاب أن يحفظ القرآن أو يتعلم أمور العبادة فقط دون التوسع في العلم، ويكتفي بسؤال المشايخ عما يشكل عليه مع التقوية في كل ما يتعلم؟
الحقيقة هذا يتفاوت بين شخص وآخر، هذا سؤال مهم. هل كلنا سوف نخرج علماء في الشريعة؟ الجواب لا، بلا تردد ولا إشكال. الناس يتفاوتون، قد يوجد من بيننا من يؤنس من نفسه الأهلية ويحس بأنه يستطيع أن ينفع المسلمين من خلال تعلم العلم الشرعي والعمل به والتربية عليه وتعليمه للناس. لديه قدرة، ذاكرة جيدة، عقلية طيبة، ولديه رغبة وحرص، فهذا يمكن أن يتوجه إلى العلم الشرعي ويركز جهوده عليه ولو قصر في علوم أخرى أو أهمل علوم أخرى ليست من العلوم الواجبة الضرورية. لكن قد يوجد إنسان آخر من بيننا لا يحس بالأهلية لهذا الأمر، يحس أنه يمكن أن يفيد المسلمين في علم آخر كعلم التاريخ مثلا، أو علم اللغة العربية، أو علم الطب، أو علم الهندسة، هذه كلها علوم يستفيد بها المسلمون، وهي على أقل تقدير يمكن أن نقول عنها إنها من فروض الكفايات. العلوم المباحة التي يحتاجها المسلمون هي من فروض الكفايات. تعلم الطب مثلا فرض كفاية، فالذي يؤنس من نفسه اتجاه نحو علم من هذه العلوم أيضا يستجيب إليه. قد يوجد من بيننا أيضا من لا نهمة له في العلم كله جمله، وإنما هو يتجه نحو حرفا من الحرف أو صناعة من الصناعات. وقد تكلمت عن هذه النقطة في محاضرة بعنوان التوازن في شخصية المسلم.
إلى خارج الشيخ، أيها أحسن لطالب العلم المشتري قراءة كتب السلف من الكتب المؤلفة الحديثة، فهي عندي أسهل من كتب السلف؟
لا تعارض بين هذا وهذا، بل الكتب المفيدة سواء كانت قديمة أو حديثة ينبغي للشاب أن يحرص على قراءتها والاطلاع عليها. هناك كتب حديثة موثقة ألفها علماء معتبرون وتلقاها علماؤنا الثقات بالرضا والقبول، فينبغي للشاب أن يقرأها ويستفيد منها لسهولة أسلوبها. على سبيل المثال، لو قرأ شاب مبتدئ في بداية طلبه قرأ العقيدة الصحاوية مثلا، لو وجد أنه أمام أسلوب قوي وعبارات قد لا يستطيع أن يفهمها. لكن لو قرأ كتاب معارف القبول مثلا للشيخ حافظ الحكمي لوجد أنه بأسلوب سهل وعبارة واضحة ومن السهل عليه أن يفهمها ويضبطها. فالكتب الحديثة المؤلفة من علماء موثوقين ينبغي أن تقرأ، والكتب القديمة التي يسهل على الشاب أن يقرأها أيضا لا ينبغي أن نستبعدها. مثلا الكتب التاريخية سواء كانت قديمة أو حديثة أسلوبها لا يختلف. فلو قرأت مثلا في البداية والنهاية لابن كثير، أو قرأت في سير أعلام النبلاء الذهبي، أو قرأت في غيرهما من الكتب لوجدت أنك تفهم وترتاح مع هذه الكتب وتستفيد منها. فإذا علينا أن نقول أن الكتب قسمان، كتب مفيدة وكتب ضارة. الكتب المفيدة منها القديم ومنها الحديث، والكتب الضارة منها القديم ومنها الحديث أيضا. فالمهم أن تختار الكتاب المناسب. وأوصي الشاب الذي يريد أن يقرأ أن يطلب من شيخه الذي يتلمذ عليه وأستاذه الذي يربيه أن يعطيه قائمة بأسماء الكتب التي تناسب مستواه ليقرأها ويستفيد منها، فإذا أنهاها طلب قائمة أخرى وهكذا.
أنا شاب أحس الناس على إشراف نية لجميع الأعمال، ولكن إذا نظرت إلى نفسي ومحاسبتها أجد أنني لا أحس نية في جميع أعمالي، أرجو إرشادي لأن ذلك يقلقني كثيرا، فجزاك الله.
الحقيقة في مثل هذه الحالة على الشاب أن يستمر فيما هو فيه من حث الناس على الإخلاص، لأن هذا عمل طيب ومشروع، والآيات والأحاديث الحث على الإخلاص كثيرة معلومة، وعليه أن يحرص على إخلاص نيته ما استطاع. وليحذر الشاب من وسوسة الشيطان الذي يقول له دع أمر الناس بالخير لأنك لم تفعل، أو دع نهي الناس عن الشر لأنك واقع فيه. وهذه القضية تخفى على كثير من الناس أيها الأخوة، وهي قضية مهمة جدا في باب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأريد أن أصوغها على شكل سؤال، وهو الإنسان الذي يقع في المنكر هل يجب عليه أن ينهى الناس عن المنكر الذي يقع فيه نفسه، عن المنكر الذي يقع فيه نفسه، أم نقول لا تنهى لأنك أنت واقع في هذا المنكر؟ ما هو الجواب؟ نعم أخي، ينهى. موافقون؟ نعم. لماذا؟ لماذا لا ينهى؟ نعم أخي، لم ينهى. الواقع والصحيح أنه ينهى، يجب عليك أن تنهى عن المنكر ولو فعلت، ويجب عليك أن تأمر بالمعروف ولو فعلت، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف، ولا شك في صحة هذا القول، لأن الإنسان مطالب بأربعة أشياء: مطالب بأن يفعل المعروف وأن يأمر به، وأن يترك المنكر وأن ينهى عنه. وإخلال الإنسان بواحد من هذه الأشياء الأربعة لا يدعو إلى الإخلال بالأمر الثاني. وقد قيل: ولو لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقل الإمام ابن عطية في تفسيره عند قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، قال: وقال بعض الأصوليين: واجب على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا. يعني المجموعة القاعدون لشرب الخمر يجب عليهم شرعا أن ينهى بعضهم بعضا عن شرب الخمر حتى وهم يتعاطون. وقال حزاق أهل العلم: يأمر بالمعروف وإن لم يفعل، وينهى عن المنكر وإن فعل. والدليل على ذلك من القرآن، قوله تعالى: كان لا يتناهون عن منكر فعلوا. فأنت لو تأملت الآية وجدت أن الله عز وجل نسب ترك التناهي إلى الذين فعلوا المنكر أنفسهم، يعني وهم يفعلون المنكر كان يجب عليهم أن ينهوا ويتناهوا عنه. ولا شك أنه ملوم بكون ينهى الناس ويقع، كما قال الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. لكن هو ملوم ليس بأنها عن المنكر، ملوم بأنه فعل المنكر، وخاصة مع علمه بأنه منكر لأنه نهى عنه. فهذا وجه اللوم. فهذه القاعدة مهمة جدا، ولذلك أقول للأخ السائل: مل الناس بالمعروف وحثهم على الإخلاص في العمل، واحرص على تزكية نفسك وأمرها بما تأمر به الناس، ولا يمنعك شعورك بعدم الإخلاص في بعض عملك مما أنت فيه من الأمر والنهي وحث الناس على الإخلاص.
تعلمون كثرة اشتعال الإسلام وكثرة أجزائها وتفاصيلها، وأنا شاب أدرس في المجال بجمعية من كيمياء وفيزياء ورياضيات، وهذه تتطلب طاقة ذهنية كبيرة مما قد يعيقني عن الاهتمام بكتب السلف بعض الشيء، لكنني ولله الحمد أحفظ أكثر من نصف كتاب الله، فلماذا تنصحوني؟
أنصحك أولا بمواصلة حفظ كتاب الله عز وجل، فإن هذا ذخر ثمين. وثانيا بأن تتعلم ما لا بد لك منه من علوم الشرع، أي أن تتعلم العلوم التي يطالب المسلم بتعلمها لنفسه، وذلك مثل تعلم العقيدة الصحيحة، فلا بد أن تقرأ في كتب السلف وتفهم العقيدة الصحيحة من القرآن والسنة. ثانيا لا بد أن تعرف مثلا أحكام الطهارات والصلاة وغيرها من العبادات التي تحتاج إليها في حياتك العملية. وإذا أشكل عليك أمر من ذلك فعليك أن تسأل أهل الذكر، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كثيرا ما نسمع بكلمة الصحف الإسلامية، فعندما نسمع هذه الكلمة لا يوجد لدينا حرص من جهة الدعوة إلى الإسلام، وتطمئن قلوبنا عندما نسمع هذه الكلمة، ولا يوجد لدينا دافع قوي للنصح وقراءة الكتب الدعوية للإسلام والمحاضرات أفيدونا فاتحة الله.
أما كثرة سماعك لهذه الكلمة فهو صحيح، وهذا راجع إلى فطرة عند الإنسان أنه إذا أحب شيئا أكثر من ذكره. والفرح الذي يغمر قلوب المؤمنين والدعاء وطلاب العلم بهذه البشائر هو الذي يدعوهم إلى تكرار الحديث عنه. لكن وجود الصخرة الإسلامية لا يعني القعود، فإننا نتساءل جميعا ما هو السبب في وجود هذه الصخرة؟ هل توافقون على ما يدعيه بعض الناس أن هذه الصخرة خرجت فجأة بدون مقدمات ولا جهود؟ الواقع أن هذا غير صحيح، إنما خرجت للصحوة نتيجة جهود جنود بعضهم معروفون وبعضهم مجهولون، يضحون في سبيل الله، يدعون إلى الله، يربون الشباب على الخير زمنا طويل. ولذلك فإذا كانت الصحوة هي نتيجة هذه الجهود فإنه لا استمرار لها إلا باستمرار هذه الجهود، بل إن هذه الصحوة الإسلامية المباركة قد ينحرف مسارها وقد يستفيد منها الأعداء وقد تتجه اتجاهات غير صحيحة إذا لم نقم جميعا بتوجيهها ورعايتها وإرشادها نحو الطريق الصحيح. فواجب على كل فرد منا أن يسعى إلى الدعوة إلى الله عز وجل وجلب الناس إلى الخير وتعليمهم العلم الصحيح، وأن يحرص على أن يكون من نفسه شخصية تنفع المسلمين وتخدم هذه الصحوة بأي وسيلة من الوسائل. نعم.
أنا شاب أحب قراءة الكتب ولكن لا أقرأ، وإذا قرأت أجد نفسي بقي حتى ولكن طريقتي للقراءة قليلة، لأنني أقرأ في كتاب جزءا قليلا ثم أنتقل إلى كتاب آخر
وأجل تحسين أستقاط قليل، فماذا تجدون عند الله؟ الإنسان الذي يقرأ من كل كتاب قدرا ثم يتركه إلى غيره تكون معلوماته وثقافته ثقافة الخطافين، أشبه ما تكون بالمعلومات الصحفية المتناثرة لا يجمع بينها جامع ولا يؤلف بينها رابط. والشاب الذي يريد أن يكون علم شرعي وثقافة إسلامية صحيحة عليه أن يقرأ بتركيز وأن يختار الكتب المناسبة ثم يقرأها مرة ومرتين وثلاث، بل ويلخصها إذا رأى أنها تستحق التلخيص، ويكتب على ضوئها بعض الأسئلة والإشكالات التي ثارت لديه ويسأل عنها بعض من هم أعلم منه، وبذلك يستطيع أن يكون معلومات صحيحة. وعليه أن يستغل هذه النعمة الموجودة لديه وهي قضية الحرص على العلم والرغبة في القراءة.
أنا شاب في العشرين من عمري وأنا أقرأ من كل أصناف العلوم وأجد نفسي لا أتفهم كثيرا، ثم أقابل نفسي وأقول لو وجدت جهدي على نوع واحد من العلوم استفدت كثيرا، فما رأي طريقتكم؟ جزاكم
الله. الجمع بين الأمرين واجب، خاصة في بداية عمر الشاب، لأن الشاب في بداية عمره قد لا يستطيع أن يحدد بالضبط ما هو العلم الذي يرتاح إليه ويمكن أن يفيد فيه. ولذلك فكون الشاب في البداية يؤسس معلومات منوعة فيقرأ مثلا في العقيدة، يقرأ في التفسير، يقرأ في الحديث، يقرأ في الكتب الثقافية الإسلامية والقصص المفيدة، يقرأ في التاريخ، قراءات مركزة حتى يتبلور لديه اتجاه محدد ويشعر بأنه أميل إلى التحصيل في علم معين، فيركز على هذا العلم الذي شعر بأنه يمكن أن يجد فيه أكثر من غيره.
يغيث ويقول أنهما أفضل علم حديثي أم الفراغ حتى
أحدد التخصص؟ كلاهما فاضل، ولا بد للمسلمين من كليهما، وعلى طالب العلم الذي يريد أن يتعلم الفرائض أن يتعلم المواريث من الكتاب ومن السنة أيضا، فهما مصدر لتعلم الفرائض وغيرهما من العلوم. وأرى أن علم الفرائض على أهميته ليس تخصصا دقيقا يقضي الإنسان فيه عمره، بمعنى أن الإنسان قد يكون متقنا لعلم الفرائض بارعا فيه، ومع ذلك يجد لديه وقتا طويلا لتعلم الحديث، لتعلم التفسير، لتعلم الفقه، لتعلم التربية إلى غير ذلك. فعلم الفرائض علم على أهميته محدود، يمكن أن يتقنها الإنسان في مدة معينة ثم ينتقل منه إلى غيره.
أحيانا وأنت تطلب العلم تجد ظنونا من العلم، قال أبو هذا يكون لا يفيدك أنت شخصيا وليس له حاجة ملحة في المجتمع، ولكن الشخص يطلبه للعلم فقط وليس للعمل أو الحاجة، فما رأيك بهذا القول؟
رأيي أن هذا يحتاج إلى مثال حتى يتضح السؤال أكثر وأكثر، ولكن بصفة عامة أنصح نفسي وأنصح إخواني الذين أحبهم في الله إن شاء الله أن لا يعتمدوا كثيرا على وجهات نظرهم الشخصية في قضايا العلم، لأن الإنسان أحيانا قد يخيل إليه أن هذا العلم ليس مفيدا لا له ولا للمجتمع، إنما غيره قد يخالفه النظر في هذا ويقول له لا هذا العلم مفيد لك وللمجتمع. والشاب خاصة في فترة أو في أول فترة الشباب أو لنقل في فترة المراهقة تكون موازينه في الغالب غير منضبطة تماما، وقد يميل إلى ترجيح جانب على جانب، وقد يميل إلى التقليل من أهمية جوانب معينة. والشيء المهم جدا هو أن هذه الفترة التي هي فترة المراهقة تؤثر في عمر الإنسان كله، وقد يتحدد مسار الإنسان واتجاهه بناء عليها في الغالب. فعناية الشاب بنفسه في هذه المرحلة وحرصه على التوازن والاستفادة من آراء من حوله مهم جدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن تقلت في كلامك أن السهرة من عوامل تثبيت العلم وهذا شيء ربما كان يناسب ما نحن عليه، فكثير من الناس إذا أكثر من السهر يضيع الحصة ولا يستطيع التسليم، وأيضا ربما إذا أكثر من السهر خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه ولعلمك عليك حقا، فأرجو منك أن تبين أيهما أرجح، تثبيت العلم في السهر
قضية السهر لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعد العشاء، لكن صح استثناء المصلي والذاكر. فالعلم السهر في علم محمود بلا شك، لكن لا يكون سهرا يؤثر تأثيرا سلبيا على الشاب. فالسهر يتفاوت، قد يفهم الإنسان أن السهر أن يجلس الساعات الطوال وقد يفهم آخر أن السهر أن يجلس بعد العشاء ساعة أو قريبة من ذلك بحسب إمكانية الشاب. نعرف أفراد يكفي الواحد منهم في النوم 4 ساعات في اليوم والليلة، وهذه نعمة يهبها الله من يشاء بحيث يستطيع أن يستفيد من نهاره ومن الليل. ومن الناس من قد يحتاج إلى أكثر من ذلك إلى 10 ساعات، فالإنسان عليه أن يكون منسجما مع نفسه وهو طبيب له في هذه القضية، ولا يمكن أن نعطي فيها قاعدة مضطردة.
السؤال يقول أنا حريص على العلم ولكن تأتيني ظنون أن طلبي للعلم ليس بوجه الله لذلك، أبتعد عن القراءة، فما رأيك الشيخ؟
كما سلف عليك أن تطلب العلم وتحرص على إخلاص النية، وكثير من علماء السلف كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. أما إذا كان الإنسان يعرف في طهارة أنه اتجه لطلب العلم لغرض دنيوي بحث، فهذا أمر آخر. لكن الواقع أن كثيرا من الشباب الذين يطرحون مثل هذا السؤال أو يتشككون يحرصون على وجود الإخلاص في قلوبهم ويضايقهم وجود أدنى شائبة أو وسوسة من الشيطان، والشيطان يوسوس للإنسان وقد يقول له أنت تطلب العلم الدنيا، فعلى الإنسان أن لا يستجيب لوسوسة الشيطان ويستعيذ بالله منه ويحرص على إخلاص النية ويعمل الوسائل الداعية للإخلاص ويستمر في طلب العلم ويعمل بكل ما عنده حتى يحقق فعلا أنه طلب العلم للعمل.
إلى فضيلة الشيخ، أنا شاب أجد نشاط في المراحل ويكون مع الشراط والمخيمات كمخيم لله هذا ولله الحمد، فأنا استفدت منها كثيرا ثم تخور نفسي عند النهاية والبعد عن هذه المجالات، فبأي شيء أحصل على السعادة في وجهة الإنسان من نفسي؟
بمواصلة صحبة إخوانك الذين استفدت منهم وشعرت بالانتعاش بينهم بعد نهاية هذا المخيم أو هذا المركز، وأن تسلك في النشاطات التي يشتركون فيها سواء كانت في المدرسة أو في المسجد أو في الحي أو في غير ذلك، وأن تحرص على أن تتلقى منهم الخلق الطاهر والسلوك المستقيم وتحاكيهم وتقلدهم في أعمالهم الحسنة الجميلة وتخلص المحبة لهم.
يا قضية الشيخ، هل يجوز كل شخص مع إسلامه في دول خلق الجيد؟
قد يكون هذا أمرا فطريا، قد يكون كرهك له أمرا فطريا، فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، وقد قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان احتال، ونحن لا ندعو إلى استعباد قلوب الناس ولا إلى تعبيدها لغير الله، لكن المعنى أن النفوس تحب صاحب الخلق الحسن وتحب من أحسن إليها، وكذلك تكره صاحب الخلق الذميم وتكره من أساء إليها، وهذا أمر فطري، لكن لا تفرط لأنه يعمل الخير أو يعمل السنن أو ما أشبه ذلك من الأشياء، وينبغي لك أن تجاهد نفسك على محبته، فإن من أشرف وأنفس وأعلى المقامات التي يجب أن يغالي فيها المتنافسون في الخير هو أن تحرص على تفريغ قلبك من كراهية كل مسلم إلا أن يكون كرهك له لله، كأن تكرهه لفسقه لمعصيته لإضراره بالمؤمنين أو ما أشبه ذلك، وهذا مقام عظيم إن وصلت إليه فقد وصلت إلى خير كثير.
هناك بعض الناس لا يعلم حكم التكفير المطلق والمقيد وكيف يكون، فما حكم التكفير بعد الفريضة هذه الأيام؟ ويقول أيضا أنني أستغرب أن العوام يحرصون على التكفير بينما أحد من الشباب الطيبين هداهم الله أعلم في الحق على
جزاك الله خيرا على لفت نظرك لإخوانك إلى مشروعية التكبير في هذه الأيام، ومن المعلوم أن المشروع التكبير المطلق، أما التكبير المقيد الذي يكون في أدوار الصلوات الفرائض فهو يشرع في أوقات محددة اختلف فيها أهل العلم، والمشهور في المذهب أنها من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، والله أعلم.